أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إخواني الأعزاء، كان البحث حول القاعدة التي ابتدعها أحمد إسماعيل لإثبات إمامته، وهي ما تسمى بالوصية: لا يدعيها غير صاحبها إلا تبر الله عمره. أقرأ لكم النص، نص من كتاب الوصية، الكتاب العاصم من الضلال، هذا صورة من الكتاب. يقول: كما أن الإمام الصادق عليه السلام يقول، هذا كلام أحمد الحسن، إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره، فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال، أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس. خلاص، بمجرد أن ينوي أنه يريد أن يدعي الوصية، الله سبحانه وتعالى يبتر عمره، حيث إن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسك من من وعد المتمسكين به بعدم الضلال، إما جهل أو عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال، وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الصادق عليه السلام: تبر الله عمره. إذن هذه القاعدة واضحة. هو يقول: أنا ادعيت الوصية والآن حي، والرواية تقول الوصية إذا ادعاها غير صاحبها تبر الله عمره، الله لم يتبر، لم يبتر عمري، فإذن أنا حق. والجواب عن هذا الادعاء: أولا، الجواب النقضي. إخواني الأعزاء، عندنا جماعة كثيرة ادعوا الوصية وعاشوا بعد ادعائهم مدة من الزمن. أذكر لكم بعض هؤلاء المدعون. من هؤلاء الذين ادعوا الوصية 50 كذابا في زمن موسى بن عمران. هذا الحديث في كتاب كمال الدين وتمام النعمة. طبعا هم يقولون أن قانون معرفة الحجة وهذه القواعد عامة من زمن النبي آدم إلى يوم القيامة، لم تتغير ولا تتبدل. طيب، في كتاب كمال الدين وتمام النعمة نريد أن نذكر جوابا نقضيا لادعائه أن الوصية لا يدعيها غير صاحبها. كمال الدين وتمام النعمة، صفحة 147، الباب السادس، في غيبة موسى عليه السلام، حديث 13: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا، يعني أربعة طرق. قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله. سند الرواية تمام. قال: إن يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة، إذن هذه وصية حين حضرته الوفاة، جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا، فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي ابن يعقوب اسمه موسى بن عمران عليه السلام. إذن أوصى يوسف عليه السلام أن النجاة تكون على يد رجل اسمه موسى بن عمران. غلام طوال جعد آدم، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. نعم، يسمي ابن عمران ثم يقول لابنه سمي ابنك موسى حتى يصبح ابنك موسى بن عمران، يكون نعم صاحب الوصية. فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. إذن كيف الوصية لا يدعيها غير صاحبها؟ هؤلاء 50 رجل كلهم اسمه موسى بن عمران ادعى أنه مصداق وصية يوسف عليه السلام. إذن هذا جواب أو دليل نقضي. بعد ممن ادعى الوصية، ممن ادعى الوصية ورد في الكتب ممن ادعى الوصية هو جعفر ابن الإمام الهادي، أخو الإمام الحسن العسكري، يسمونه جعفر الكذاب أو التواب. نعم، الكذاب بالنظر إلى ادعائه الإمامة في أول عمره، والتواب بالنسبة إلى آخر عمره، حيث ورد توقيع من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: وأما مصير عمي جعفر كمصير إخوة يوسف. يقول ادعى الوصية في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي حديث طويل، يقول: وقد ادعى الوصية والإمامة. طبعا نحن في مقام البحث مع هؤلاء نستند إلى كل رواية كما أنهم هم أيضا يستندون إلى كل رواية. وقد ادعى الوصية والإمامة، يعني لم يدعي فقط الإمامة، إنما ادعى الوصية وقال: أنا وصي أخي الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في فقرة أخرى يقول: فقالوا: والله ما عندنا شك في الإمام بعد أبي الحسن إلا أبي محمد عليه السلام، وما لأبي جعفر محمد بن علي ولا لجعفر هذا الكذاب في الوصية. إذن هو ادعى الوصية كذبا، وطبعا عاش بعد ذلك عمرا طويلا وتاب بعد ذلك، تاب وخرج التوقيع من الإمام الحجة سلام الله عليه في حقه قائلا: وأما مصير عمي جعفر كمصير إخوة يوسف. ويقال أن جعفر ابن الإمام الهادي ولد له من صلبه 250 ولدا من الذرية، كان عنده 250، لأن عنده كان كثير إماء كثيرة، نساء وإماء كثيرة، فلعل لا تجد سيدا عنده ذرية على قدر من صلبه مستقيما مثل ما جعفر. إذن كيف تقول أنه كل من يدعي الوصية تبر الله عمره؟ ومن جملة من ادعى الوصية وعاش بعد ادعائه الوصية محمد بن عبد الله المحض، المعروف محمد بن عبد الله المحض، في قضية دولة بني العباس. يعني محمد بن عبد الله المحض مهدوا لدولة بني العباس طبعا بحيلة من بني العباس، هؤلاء مهدوا من غير أن يعلمون. يعني أيضا عاش مدة من الزمن، أقرأ لكم قضيته. هذا محمد بن عبد الله المحض، محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى من الحسنيين، وفي زمن الإمام الصادق سلام الله عليه بن العباس قدموهم وعرفوا محمد بن عبد الله الماحظ بأنه هو الإمام الحجة، وكان شابا جميلا مؤمنا اغترارا بوصايا النبي وبالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله للإمام الحجة، فعرفوه أنه هو القائم الذي يملأها قسطا وعدلا. وبعد أن غوت شوكتهم بنو العباس غصبوا الخلافة وقتلوا محمد وأبوه وجماعتهم، كثير من بني الحسن قتلوهم في هذه القضية. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكر الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر أنه هذه القضية لا تتم. أقرأ لكم من كتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان للميرزا النوري رحمة الله تعالى عليه، يقول محمد بن عبد الله المحض. إخواني لا يضيع البحث، نحن في مقام الرد على هذه القاعدة المدعات أن الوصية لا يدعيها غير صاحبها. ذكرنا 50 كذابا ادعوا وصية يوسف عليه السلام، ذكرنا جعفر عم الإمام الحجة أنه ادعى وصية الإمام الحسن العسكري ولم يمت قبل ادعائه، والآن نذكر محمد بن عبد الله المحض. محمد بن عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، وأم عبد الله فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فاطمة الصغرى. يكنى محمد بأبي عبد الله وأبي القاسم، وكان يلقب بالمهدي أيضا اغترارا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني كان يرى نفسه مصداقا لوصية النبي صلى الله عليه وآله. المهدي من ولدي، اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابني. طبعا الصحيح في رواياتنا اسم أبيه اسم ابني، فصار تصحيف أو تعمد بعضنا التصحيف حتى يطبقوه على محمد بن عبد الله المحض. إلى أن يقول خرج في أواخر بني أمية وعظموه بني هاشم وبايعوا له ولأخيه إبراهيم وأبوهما حي، ولذا قيل له أبو قحافة. التشبيه لأبي قحافة من هذا الباب، لأن أبو قحافة كان حيا عندما بايعوا أبا بكر، فقالوا لعبد الله المحض أبو قحافة من هذا الباب. وكان فيهم المنصور ممن بايع محمد بن عبد الله المحض، قيل له وقد أخذ بركاب محمد، من هذا الذي تفعل به هذا؟ يعني كان يقبل رجل محمد ويأخذ بركابه، فقال ويحك هذا مهدينا أهل البيت، كان يقال له المهدي. فلما بويع لبني العباس اختفى محمد وأخوه حتى ملك المنصور وعلم أنهما على عزم الخروج، فجد في طلبهما وحج في سنة 40 و100 ورجع على طريق المدينة، فقبض على عبد الله بن الحسن وأخيه إبراهيم وسائر إخوته وأولادهم وسيرهم بالحديد إلى الكوفة فحبسهم هناك حتى أمر بقتل عبد الله في سنة 50 و40 و100 وهو ابن 75، وكذلك قتل محمد بن عبد الله المحض. محمد بن عبد الله المحض متى ادعى المهدوية اغترارا بوصية النبي، يعني ادعى الوصية؟ قبل أن تجي بني العباس إلى الحكم، قبل خلافة بني العباس، يعني في أيام بني أمية ادعى، وقتل في سنة 45. على أقل التقادير، على أقل التقادير عاش بعد ادعائه للوصية على أقل التقادير 13 سنة. أنا ذاكر هنا محمد بن عبد الله ادعى الإمامة والمهدوية قبل سنة 132 وقتل في سنة 145 في سجن المنصور، يعني عاش بعد الادعاء أكثر من 13 سنة. وهذا يرد ما زعمه أتباع المدعو أحمد الحسن أن الذي يدعي هذا الأمر كذبا لا يعيش أكثر من 40 يوما، أو هو قال أصلا لا يتمكن أنه يعلن. إذن لا لا أبو بكر كمثال جبنا لأبو قحافة. لماذا قالوا لعبد الله المحض أبو قحافة؟ لأنه كان هو حي وبويع لأولاده، يعني بايعوا أولاده. كيف؟ بلي لا، هو يقول ماذا كذا، أي كيف عرفنا أنهم ادعوا أنهم موسى بن عمران؟ لأن أعلنوا دعوتهم، أعلنوا أنه نحن مصداق لوصية يوسف. وأحمد إسماعيل يقول قبل أن يعلن يموت. انظر كلمة أحمد، كلمة أحمد يقول إن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس. فالإمام عليه السلام يقول ظهر، خرج 50 كذابا، خرج، لا أنه فقط نوى الادعاء، خرج بهذا الادعاء ولم يعني عرفه الناس أنه مدعي. فإذا الادعاء حصل، وأحمد إسماعيل يقول قبل أن يخرج إلى الناس يموت. نعم. بلي نعم نعم. بل الآن أقرأ لكم وثيقة. هناك قبل أحمد إسماعيل رجل في إيران في قم استند بهذه الوصية، استند إلى هذه الوصية، نفس الوصية. ولا يبعد أن يعني بما أن هؤلاء كلهم مجسوسين من مكان واحد، أنهم أولئك علموه هذا قبل رجل يقال له علي رضا بيغان في إيران، قبل أحمد إسماعيل تقريبا بعشر سنوات ادعى هذا الادعاء طبعا، وأعدم يعني صدرت المحكمة قتله، وقتل قبل ادعاء أحمد إسماعيل بعدة سنوات. أقرأ لكم عبارته. هذا كتاب الذي كتبه في قم، طبعا بالفارسية لأن الرجل فارسي. عندي صورته، لا بأس ترون هذه الصور، صورة علي رضا بيغان. هذا الرجل طبعا هذا شيخ معمم كان، لكن ادعى الإمامة فقبضوا عليه، ادعى أنه هو وصي الإمام الحجة سلام الله عليه، وصي الإمام الحجة، وألغي عليه القبض. وطبعا كان عنده أتباع، نعم. أما بالنسبة إلى كتابه، انظروا، هو يقول في الكتاب، في كتابه القائم، عنده كتاب اسم القائم بالفارسية طبعا، هذا الكتاب يقول فيه أن رسول الله، أترجمانه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عني أن المهدي له 3 أسامي، اسم كاسمي محمد وأحمد وعبد الله. يعني نفس الرواية حديث الوصية هو يستند بها، يستند إليها. وطبعا لم يموت قبل ادعائه، ادعى نفس هذه الوصية ولم يموت. ودليل آخر، نحن نذكر الأدلة النقضية، الدليل الآخر إخواني الأعزاء، هذا الرجل اسمه عبد الله هاشم، الآن يسكن لندن. هذا عبد الله هاشم كان من أتباع مكتب النجف، جماعة أحمد إسماعيل عندهم المركزية لإرشاداتهم وقضاياهم مكتب النجف، المكتب الموجود في النجف حاليا، الآن يعني الآن جديدا غيروا المكان وسعوه، يعني المكان وسعوه، كان في شارع بنات الحسن سلام الله عليه، الآن إجا إلى هذا الجانب آخر شارع الرسول على أي حال. مكتب النجف هو الذي يرأس اللجان كلها والغضايا كلها. فهذا الرجل عبد الله هاشم كان من المؤمنين بأحمد إسماعيل، إلى أن بعد مدة قال: أنا وصلت إلى هذه النتيجة أن مكتب النجف يتلاعب في الصفحة، صفحة الفيسبوك الذي ادعى أحمد إسماعيل أنها صفحة معصومة، بمعنى أنه لا يتمكن أحد أن يكتب فيها شيء، ولا يتمكن أحد من أنه يتصرف بها. فيقول: أنا وصلت إلى هذه النتيجة أن أصحاب مكتب النجف مثل ناظم العقيلي، مثل دكتور توفيق مسرور المغربي، مثل علاء السالم، مثل سيد حسن الحمامي الذي مات قبل أشهر مات، كان رئيس مكتب النجف. على أي حال الآن يسجل، ما أعرف، ما أدري أنا أقول كل شيء ولا أكتم بعض الأشياء، ما أعرف يعني أمشي بالتقية ولا على أي حال. نعم، بالنسبة إلى سيد حسن الحمامي الذي توفي قبل أيام، طبعا أبوه كان من العلماء، معروف أنه كان من علماء، إلا أن هذا الرجل لم يكن عالما أساسا، لم يدرس في الحوزة. بعد أن جاء أحمد إسماعيل وجماعته استفادوا من شهرة أب هذا الرجل. أبوه متوفي رحمة الله عليه، كان من العلماء الأطياب، توفي رحمة الله عليه، فالابن ظاهر كان أهل دنيا، فأطمعوه وأعطوه يعني يلبسوا عمامة ولحية وتشكيلات، وصار رئيس مكتب النجف، صار رئيس مكتب النجف. والآن توفي قبل أيام. طبعا في قضية القيام الذي قاموا في سنة 2008، في سنة 2008 قبض على سيد حسن الحمامي، هذه صورته من دون عمامة في الأيام اللي كان في السجن، كان في السجن سنة 2008. بعدين أطلق صراحة طبعا وصار رئيس مكتب النجف، والآن توفي ووفاته أيضا مشكوكة، ظاهر خلافات. على أي حال، فهذا الرجل، هذا الرجل عبد الله هاشم قال: أنا وصلت إلى هذه النتيجة أن مكتب النجف هم من يكتبون في صفحة الفيسبوك وليس أحمد إسماعيل، جماعة آخرين يكتبون. وهذا سبب أنه يقول أن أحمد إسماعيل حق، إلا أن مكتب النجف غاصبون لبعض حقوق أحمد إسماعيل، فترك مكتب النجف وأسس فرقة، يعني صار انشقاق، فصار انشقاق، أسس فرقة باسم أصحاب رايات السود، وعدهم فضائية وعدهم تبليغ. وهو ادعى بعد أن قال أنه يعني رفض مكتب النجف وادعى هذا الادعاء، ادعى أنه هو الإمام الرابع عشر، أحمد إسماعيل الثالث عشر وأنا الإمام الرابع عشر، فادعى الوصية. دليله ماذا؟ استند إلى حديث الوصية وقال أن في حديث الوصية موجود اسمي وهو عبد الله، يقول هذا عبد الله ذكر لترتيب الأئمة وليس ذكر لأسماء ابن الإمام الحجة، فلذا هو ادعى، قال هذا عبد الله الموجودة في الرواية اسم كاسمي يعني أحمد، واسم أبي عبد الله يعني الإمام الذي يأتي من بعد أحمد عبد الله، وأنا عبد الله وأنا أدعي الوصية. ومن يدعي الوصية إذا لم يكن محقا المفروض الله يبتر عمره، فأنا الله ما بتر عمري، إذن أنا حق. نعم، مو مهم بعد، هو الحمد لله هالكثر سذج موجودين اللي ما يفكرون هاي الأفكار، يا خلاص. نعم، كلامك صحيح شيخنا مثل ما تتفضل، بلي، إلا أنه هو ادعى. نحن في مقام رد هؤلاء جماعة أحمد إسماعيل نقول لهم: إذا الوصية لا يدعيها غير صاحبها، إلا بتر الله عمره. فإذا هذا الرجل عبد الله هاشم لماذا لم يبتر الله عمره؟ واستند إلى نفس الدليل الذي استند إليه أحمد إسماعيل البصري. طبعا ما أعرف أن لو كان الوقت يسع لكان هذا التصوير الذي يعني المقطع الذي يذكر فيه هذا الرجل كيف أنه رجع من جماعة أحمد إسماعيل. هذا الرجل يبين أنه صفحة أحمد إسماعيل على الفيسبوك، هذا هو عبد الله هاشم، تبين أنه مدسوسة وجماعة آخرين يكتبون فيها. طبعا هذا الآن يتكلم باللغة الإنجليزية، يقول فيها أنه أنا انتبهت إلى هذا المعنى، أن الذي يكتب في صفحة أحمد الحسن ليس هو أحمد الحسن، إنما جماعة آخرون يكتبون، وهم جماعة مكتب النجف، وهم يجمعون مليونات الدولارات ويصرفونها على أنفسهم. ويقول هذا سبب رجوعي، ويقول أن أحمد الحسن هو غائب عن الأبصار. هذا أحد الدعاة لقضية أحمد إسماعيل باسم الدكتور علي الغريفي، يقول أنه لنا الحق أن نشكك في الصفحة الخاصة بك، وأنها أنه جماعة آخرين يكتبون في صفحتكم. يقول هؤلاء الذين يكتبون، توفيق المغربي، سيد صادق الحسيني،
عندي دليل أنهم كاذبين ومراوغين. طيب المشكلة شخصية لا، الطامة الكبرى أنه عندنا دليل هؤلاء الناس لديهم إمكانية الدخول. بالله عليك هل من حقنا أن
يقول توفيق المغربي هو أحد من يكتب في صفحة أحمد الحسن، ثم يأتي بدليل، الآن يذكر الدليل على أنه هذه الصفحة مدسوسة، ويذكر أن توفيق المغربي هو الذي اعترف بأنه يكتب وله إمكانية الدخول إلى صفحة أحمد إسماعيل الذي طالما يقول أنها معصومة. ثم يأتي بالوثائق، يقول أنا كان عندي سؤال أردت أسأل أحمد إسماعيل، فهو كل مدة يعني يجي في صفحته على الفيسبوك حتى يجيب المسائل، فسألني قبل أن يأتي أحمد إسماعيل بعشر دقائق، سألني دكتور توفيق المغربي، قال لي ما هو عملك؟ فبعدين سألت لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال أنه أرد أن أعرف حتى نعرف كيف الجواب يتم عن سؤالك. قلت يعني أنت لك إمكانية الدخول؟ قال أنا بعض المقدمات أتمكن أن أدخل وأكتب. فعرفت أن هذه الصفحة لا يكتب فيها أحمد إسماعيل، إنما يكتب فيها هؤلاء في مكتب النجف، وهذه ربما المقدمات أو التمهيد أكتبه أنا. فهذا سبب أنه يخرجون من مكتب النجف. هذا سيد حسن الحمام، هذا صوت أحمد إسماعيل، يقولون أنه صوت، مو معلوم أنه الآن.
إن شاء الله بها قوش مكاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
هذا صوت الإمام،
صلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. وقد وصلني هذه الأيام لمن يدعون الإيمان به، في المكتب الرسمي في النجف الأشرف وبهذه الصفحة المباركة التي نشرت فيها رسالة بصوتي. فبعد هذه الرسالة الصوتية لم يبق عذر لأحد من هؤلاء، فإن كانوا مشتبهين فليعلنوا الآن توبتهم واستغفارهم، وإلا فليجتنبوني ولا يدعون الإيمان بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه نشرها جماعة، وهذا الإمام الرابع عشر. نعم، بلى. على أي حال إخواني الأعزاء، طبعا هذا كافي لمن يريد الحق ويتبع الحق، أنه كلها لعبة، كلها يعني فدحيلة. إلا أنه مع الأسف الجهلة. على أي حال إخواني الأعزاء، إلى هنا تبين أن قاعدة الوصية لا يدعيها غير صاحبها فيها نقوض. ذكرنا الأجوبة النقضية، الجواب النقض الأول 50 من ادعى وصية يوسف عليه السلام، النقض الثاني جعفر الكذاب، النقض الثالث محمد بن عبد الله المحض، النقض الرابع رجل في قوم ادعى وأعدم، ادعى نفس الوصية باسم علي رضا، النقض الخامس نفس جماعة عبد الله هاشم رايات السود، وهؤلاء استندوا إلى هذه الوصية، إلا أن مكتب النجف وجماعة أحمد إسماعيل ما يقبلونهم، ما يقبلون هذه، هذا نقض. وأما الجواب الحلي لهذه القاعدة، ما هو المقصود من قول الإمام سلام الله عليه إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره أو بتر الله عمره؟ الجواب واضح، المقصود من هذا الأمر أولا الإمامة، لأنه ورد في روايات كثيرة المقصود من هذا الأمر الإمامة، يعني من ادعى الإمامة بتر الله عمره، يعني قصر عمره. مثلا إذا المفروض الله سبحانه وتعالى كتب له 80 سنة عمر، يموت مثلا 50 40 بتر الله عمره. وهذا مكرر في رواياتنا، أنه من يقطع رحمه يبتر الله عمره، يعني يقصر عمره، أو سوء الخلق يسبب أن العمر يصير قصير، يصبح قصير. إذن ليس المقصود من تبر الله عمره يعني معناته عجل عليه الوفاة، يعني في نفس بل في رواية أخرى، في رواية أخرى يبين بتر العمر، ما هو المقصود من بتر العمر، تبر الله عمره. الرواية طويلة، أقرأ لكم موضع الحاجة في قضية الإمام علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن الحنفية، يقول: وهذا سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله عندي، فلا تتعرض لهذا، يعني لا تتعرض لادعاء الإمامة. الإمام علي بن الحسين يقول لمحمد بن حنفية: لا تتعرض لهذا، فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال. إذن ادعاء الإمامة ينقص العمر، بتر الله عمره أي عمره ينقص. هذه وأما بالنسبة إلى كلمة هذا الأمر، نعم، سند هذه الرواية الآن إن شاء الله في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 348، والحديث الأول في كتاب بصائر الدرجات صفحة 522. في قضية الرجوع إلى قضية الرجوع إلى تحكيم حجر الأسود، الرواية معروفة. وأما بالنسبة إلى كلمة هذا الأمر، إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه، كلمة هذا الأمر ورد في الروايات أن المقصود من هذا الأمر هو الإمامة. نعم، أي رواية؟ رواية محمد. بلي بلي بلي، نعم، فيها ضعف مثل ما تتفضل، لأن فيها محمد بن سنان، ومحمد بن سنان طبعا عندنا من يوثقه المشهور. إخواني، هذا الأمر نريد أن نبين أن أحمد إسماعيل يعني غلط في كلمتين من الرواية. المغالطة الأولى في كلمة هذا الأمر فسرها بالوصية، مع أن هذا الأمر مفسر في الروايات بالإمامة. المغالطة الثانية في كلمة بتر الله عمره، المقصود من البتر ليس هو القضاء عليه مرة واحدة، إنما المقصود نقصان العمر. الدليل على أن هذا الأمر المقصود منه الإمامة، قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الشافي، وكنت حاضرا بالمدينة، فإذا هو واجم كئيب، فقلت: ما أصاب قوم صرفوا هذا الأمر عنكم. صرفوا هذا الأمر يعني صرفوا ماذا؟ صرفوا الإمامة عنكم. أو روايات أخرى قال: إن الدنيا مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة. هذا الأمر يعني الإمام. هذه نعم سند، يعني المقصود الكتاب، في كتاب بصائر الدرجات. بلي بلي إن شاء الله. الكتاب الشافي للسيد المرتضى، الشافي في الإمام، المجلد الرابع صفحة 212. والرواية الثانية، الرواية الثانية في بصائر الدرجات، لكن مع الأسف الصفحة ما نذاكرها. إذن تبين أولا دليلهم الوصية لا يدعيها غير صاحبها منقوضة بنقوض كثيرة، هناك من ادعى الوصية ولم يموت. المطلب الثاني، المقصود من هذا الأمر يعني الإمامة وليس الوصية. المطلب الثالث، كلمة بتر الله عمره أو تبر الله عمره بمعنى نقص عمره، وليس معناه الهلاك قبل الإعلان. إذن هذه القاعدة أيضا قاعدة باطلة. إلى هنا نكتفي بالبحث حول الناس وادعاء هؤلاء للناس، فأنا أطنبت الكلام في هذا الموضوع لأنه هو أصل البحث مع هؤلاء. فإن شاء الله من الجلسة الآتية نجي إلى قضية العلم. العلم هو أحد طرق معرفة الإمام والحجة. نتكلم إن شاء الله تعالى حول العلم، ثم نبين أن هذا الرجل ليس لديه علما يمكن الاستدلال به على إمامته. بلي إن شاء الله هذن نعرضهن إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.